السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد أخذنا في الدرس الماضي كثيرا من النقاط المتعلقة بالتحلي بالعمل من علامات العلم النافع وزكاة العلم وعزة العلماء وصيانة العلم والمداراة بدل المداهنة والغرام بالكتب، وما هي الكتب التي ينبغي أن تكون في مكتبتك، وكيف تتعامل مع الكتاب وإعجام الكتابة يعني إزالة الإشكال منها. ثم ختم المؤلف رحمه الله وإياه هذه الحلية بالتحذير من عدد من المحاذير، منها حلم اليقظة وأن تكون أبا شبر، يعني تدخل في الشبر الأول ثم لا تتجاوزه، وأن تتصدر قبل التأهل، وأن تتنمر في العلم، وأن تحبر الكاغد قبل أن يشتد عضدك ويستقيم فكرك في العلم، وأيضا موقفك من وهم من سبقك أو من وهم من سبقك، وأن يكون قصدك النصح والتعليم والتنبيه وليس التشهير والتعيير. ثم ذكر دفع الشبهات بحيث لا يكون طالب العلم متلقيا للشبهات مستقبلا لها حتى لا يضل ويهلك. ثم حذرنا من اللحن، وحثنا في الحقيقة على تعلم اللغة العربية، وهذا لا شك أنه ضروري لطالب العلم. ثم ذكر الإجهاض الفكري، وذكرنا أن الإجهاض الفكري هو إخراج الفكرة قبل أن تكتمل، فيؤدي ذلك إلى ضياعها وعدم العناية بها، أو أن تتعصب لها بغير وجه حق. أظن هذا هو الذي أخذناه في الدرس الماضي. وقبل أن ندخل في هذا الدرس، في سؤال فيما سبق، مما حذر منه المؤلف رحمه الله وإياه الإجهاض الإسرائيليات الجديدة. وأراد بإسرائيليات الجديدة ما نفثه المستشرقون من يهود ونصارى، قال: فهي أعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد اتضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيه. أما الجديدة فهي شر محض، بلاء متدفق، فاحذر أن تقع فيها. قوله ما نفثه المستشرقون يهود ونصارى، المستشرقون هم أناس تعلموا اللغة العربية، وهو ما يسمى هناك بالعلوم المشرقية أو الشرقية، بغية تحقيق عدد من الأهداف، منها معرفة ما عند المسلمين، وبهذه المعرفة يتحقق لهم صياغة المخططات المناسبة للتعامل مع المسلمين، ومنها نقل ما يريدونه من العلوم إليهم، ومنها البحث العلمي فقط، وهذا يكون صاحبه في الغالب منصفا، وإن كان قليلا فيهم لكنه موجود. ومن أمثلتهم المستشرق مثلا هنري لاوست، فإنه يعتبر من المنصفين الذين درسوا يعني الفكر الإسلامي دراسة منصفة، وإن كان يعني المنصف منهم حينما يدرس هذه الدراسة لا يعني ذلك أنهم لا يستفيدون منه في تعاملهم مع المسلمين، بل يستفيدون من هذا، ويكون في دراسته في الحقيقة معرفة لأوضاع المسلمين وتعدد مذاهبهم، ومعرفة من يتعاملون معه من الناحية السياسية حتى يحققوا مآربهم. لكنهم في الحقيقة يعني في الجملة أو في أعظمهم أو في أغلبهم نفثوا سموما جديدة تلقفها كثير من ضعفاء النفوس من المسلمين وروجوها وتبنوها، بل ربما طغت على جمع من المفكرين حتى اعتقدوا أنها هي الحقيقة وأن ما عداها باطل. وهنا يحذرنا المؤلف رحمه الله وإياه من هذه الإسرائيليات، وإنما سماها إسرائيليات لأنها صادرة عن اليهود والنصارى، فهم في الحقيقة الذين تفرغوا لدراسة العلوم الإسلامية. ويعني هذه نقطة أو فائدة أو تنبيه، أقول لو أننا نحن في الحقيقة يعني خصصنا فيما يتعلق بالدراسات الفكرية والمذهبية والديانية طائفة منا يعني تدرس التوراة والإنجيل وتدرس يعني العلوم عند اليهود والنصارى دراسة متأنية وتكشف كل ما عندهم، فإن هذا في الحقيقة يعين على يعني إبراز وإظهار حقيقة ما عندهم وتمييز ما أصابوا فيه مما أخطأوا في هذا الباب. ولست أعني أن لا توجد دراسات في هذا، بل توجد في الحقيقة، لكنها ليست يعني على مستوى أكاديمي يعني قوي بحيث تكون فيه يعني دراسات كما حصل هم في دراستهم للعلوم الإسلامية، بحيث أنهم أجادوا حتى اللغة العربية، لأن هذا قل أن يوجد في جامعات المسلمين. والمقصود ليس هو يعني اكتشاف حقائق ليست موجودة عندنا، لا شك أن القرآن الكريم استوعب الحق كله، وقد قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال إنه يحكم بينهم في كثير مما اختلفوا فيه. لكن أعني أنك حينما تدرس يعني هذه الدراسة المستفيضة يظهر لك يعني حقائق، يعني بعضها تكون وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومد الجسور بين كثير من الناس من اليهود والنصارى، ممن يعني قد يكون إبراز هذه الحقائق لهم سبب في إسلامهم. والأساس في هذا هو قول الله تبارك وتعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وهذه هي الكلمة السواء التي أمرنا أن ندعوهم إليها، وأن لا يكون لقاؤنا فقط مجرد لقاء مجاملات وأننا نتعايش بكتمان الحق وعدم إظهار الدين الحقيقي. لا شك أن هذا حرام وكتم للعلم الواجب إظهاره ومداهنة في دين الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال يعني ينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الإسرائيليات الجديدة، لأنها بلاء محض وشر مستطير، وربما دخل على فكر الإنسان منها خطر عظيم. لكن لا يعني ذلك إهمالها بالجملة، بل قد تستفيد منها أشياء كثيرة في الحقيقة في مواطن مهمة متعلقة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن ليس كل أحد يمكنه أن يطلع على ذلك ويميز ما فيها من غث وسمين وصحيح وفاسد. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: احذر الجدل البيزنطي. إنما نسبه إلى البيزنطيين لأنهم اشتهروا بذلك، حيث كان الأعداء على مشارف مدنهم وهم يتجادلون. والحقيقة أننا نعيش نفس ما يعيشون الآن، فالعدو محيط بنا من جميع الجهات، ونحن نجادل في أمور يعني قد فرغ منها وربما لا فائدة منها، في الانتصار لفلان أو الطعن في علان ونحو ذلك من الأشياء التي ينبغي لنا أن يعني نوفر أوقاتنا في شيء أهم منها، أو في مسائل يعني معلوم كلام أهل العلم فيها ومعروف مذاهبهم فيها والأدلة فيها، فما يحتاج أنك تطيل الكلام فيها، لأن كلا القولين محتمل للصحة والصواب، وهذه الأمور قد يكون العذر فيها مقبولا. فينبغي أن نتجاوز هذا الجدل البيزنطي، لأن الجدل البيزنطي يراد به الجدل العقيم، كما يقول الجدل العقيم الضئيل الذي يصد عن السبيل، وهدي السلف وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. صدق رحمه الله، فإنه ما ابتلي أحد بالجدل إلا وحرم العمل، خف عليه القول وثقل عليه العمل، فصار ديدنه القيل والقال وتحبير الصفحات بالسواد الذي لا فائدة منه ولا قيمة له. وينبغي لنا أن نحذر من ذلك، وأن نميز ما بين الجدال الذي يثمر عقلية ناقدة، يثمر التوصل إلى الحق، يثمر القدرة على المناقشة والرد، من الجدل الذي هو مجرد عقيم لا فائدة منه ولا ينتهي إلى شيء، ولا يستطيع أحد من الطرفين أن يقنع الآخر بشيء. ثم قال رحمه الله: وإيا لا طائفية ولا حزبية عقد الولاء والبراء عليها. يحذر هنا المؤلف رحمه الله وإياه مما ابتلي به أهل الإسلام في هذا الزمان من الاستماع تحت رايات لم ينزل الله بها من سلطان. فيقول رحمه الله وإياه في كلام جميل، وفي الأصل كلام يعني مطول جميل جدا، يقول: أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام، كقول الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فاحذر يا طالب العلم من الحزبية، وفر منها فرارك من الأسد، فإنها أعظم العوائق عن العلم وسبب التفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي، وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر أحزابا وطوائف مثلها كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا إلا من رحم ربه. فكن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فكن طالب علم على الجادة تقوي الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة على طريق السلف، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. الحزبية مصطلح حادث يراد به التحزب، يعني الحزبية بمعنى الأحزاب، يعني هذا المصطلح الذي يراد به جماعة من الناس يجتمعون على أمر من الأمور يعادون عليه ويوالون عليه، هذا المصطلح حادث في هذا الزمان. وإنما حذر منها المؤلف رحمه الله وإياه بسبب ما يقع فيها من العصبية والموالاة والمعاداة على أمور لا حقيقة لها. وإن كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يعني نبع الحقيقة على التحزب في هذه الأمور، لكن كمصطلح يعني بدأ ينتشر في هذا الزمان نسبة إلى الأحزاب، يعني أن كل واحد له حزب يجعله وسيلة للوصول إلى ربما مقاصد سياسية في بعض الأحيان، وهذا هو الأغلب. وفي بعض الأحيان يكون لها مقاصد دعوية ونحو ذلك من الأسباب التي لأجلها يجتمعون. وهذه الاجتماعات سواء كانت سياسية أو علمية أو دعوية أو فكرية، إذا كانت على منهج أهل السنة والجماعة، وإنما المقصود التفرغ لعمل من الأعمال أو الاجتماع لإنجاز شيء من الأمور، فهذا لا بأس به. مثل ما يكون مثلا جمعيات فقهية، جمعية طبية علمية، جمعية الصحافة ونحو ذلك من الجماعات، أو المنظمات أو أقول الهيئات، أو لها أسماء في بعض البلدان. يعني مقصوده بأن أهل مهنة يجتمعون لأجل تحقيق مصالح معينة، لا يوالي ويعادي لأجلها، بحيث أن من دخل فيها صار مقبولا 100%، ولا من خرج منها صار مرفوضا 100%، لا، ولكن من كان في هذا التخصص ودخل فيها حصل له مثل ما حصل لهؤلاء من الأمور التي ينتفعون بها بسبب تخصصهم ويحققون بها مقاصد لهم. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال حينما يكون حزب يدعي الإسلام وهو في الحقيقة يحصر الإسلام في نفسه، وهو يمثل جزء من تعاليم الإسلام، ربما يشتهر بالسياسة، ربما يشتهر بالدعوة، ربما يشتهر بجانب علمي، ويصير له اسم خاص ما أنزل الله به من سلطان، كأن تقول إخواني أو قطبي أو سروري أو تبليغي أو سلفي. وبعض الناس يتحرز من كلمة سلفي، وأقول نعم، لا يجوز إنشاء حزب اسمه سلفي، وما عهدنا في المتقدمين من الأئمة أن يسمون أنفسهم بهذا الاسم يفرقون به الناس، وإنما اسمهم الذي سماهم الله تبارك وتعالى به واتفق عليه الصحابة ومن بعدهم السنة والجماعة. مصدره القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن نقول على فهم السلف الصالح، وحينما نقول على فهم السلف الصالح بعض الناس يفهم من هذه الجملة أننا نقلد آحاد الناس، وهنا أنبه إلى قضية، وهي حينما أقول فهم السلف الصالح بمعنى أي ما اتفقوا عليه في هذا الفهم، ما اتفقوا عليه، أما ما وقع بينهم نزاع فإنه يتخير من أقوالهم، وما ليس لهم فيه قول فإن الإنسان يقول فيه بما يراه صحيحا، ولو انفرد أحد منهم بقول من الأقوال فنقول إن كان من الصحابة فهذا محل نزاع، هل قول الصحابي حجة أم لا، وإن كان ليس من الصحابة بل من التابعين أو تابع التابعين فلا شك أن قوله ليس بحجة. وبعض الناس أصلحه الله يأتي فيجادلك ويقول لك هذا قول السلف، قال فلان وقال فلان وقال فلان. طيب، هذه الأقوال هل هي إجماع؟ إن كانت إجماعا فلا بد أن تتبع كتب أهل العلم لتنظر هل أجمعوا على هذا أم لا، وإن كانت ليست بإجماع فهي قول له، وربما في غالبها تكون نابعة من 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 مشهد حدث، بمعنى أنها ليست صالحة أن تطبق في كل زمان ومكان، وإنما من موقف حدث من المواقف يقتضى أن يقول هذه الكلمة، ثم يأتي هذا الشخص ويجعلها دينا مستمرا وينبذ الناس بأنهم خالفوا السلف في هذا الأمر لأنهم خالفوا قول واحد منهم، هذا ليس بصحيح. وإذا أطلق السلف في هذا فهم السلف الصالح أريد به الصحابة وتابعوهم وتابع التابعين فقط، فلا يأتيني شخص يقول والله كلام ابن تيمية هذا من كلام السلف. إن أردت بالسلف السلف يعني أنه متبع لطريقتهم نعم، ولكن كلامه ككلام غيره يستدل له بالكتاب والسنة وليس في ذاته وحجة. وإن أردت أنه من السلف الصالح الذين يقتدى بفهمهم فلا، لا، السلف الصالح هم الصحابة وتابعوهم وتابع التابعين فقط، هذا هو السلف الزمني، من عداهم وإنما يكون أصلا وإنما يكون يعني فهمهم الفهم المعتبر ما أجمعوا عليه أو ما اتفقوا على أسس الفهم. يعني قد لا يكون المقصود بفهم السلف الصالح فهمهم لهذه المسألة، بل منهجهم في التفكير وكيفية تعاملهم مع الكتاب والسنة أنهم يعظمونها ولا يقدمون عليها معقولا ولا ذوقا ولا اجتهادا، وأنهم يتعاملون معها بفهمها الفهم الصحيح بالنظر إلى اللغة التي نزلت بها ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في التكلم ونحو ذلك من الأساليب التي هي أساليب فطرية صحيحة في التعامل مع أي كلام كان، فما بالك بالكلام الذي هو أشرف الكلام ومصدر جميع الأحكام. فهنا لابد من التنبه لهذه القضية، لأن بعض الناس الحقيقة أنشأ يعني وإن لم يكن أنشأ حزبا لكن في الحقيقة صار كأنه حزب يقال له حزب السلفي، ينفصل عن سائر المسلمين، وربما حصل شيء من المعاداة والنفرة وعدم الاجتماع، مع أنك تجد هذا الذي يتسمى بالسلفي من أبعد الناس بعض الأحيان، من أبعد الناس في أخلاقه في تعامل مع منهج السلف، وربما يكون هذا اللي تسميه أنت إخواني أو سروري أو 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 قطبي أو نحو ذلك من الأسماء التي أنزل الله بها من سلطان، عقيدته سليمة صحيحة ومنهجه جيد، لكن قد يكون له اجتهاد في أمور من أمور السياسة، أو اجتهاد في أمور من أمر من واقع المسلمين اجتهد فيه، فربما أخرج من أهل السنة والجماعة بسبب هذا، وهذا ليس بصحيح ولا يجوز. يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نعتصم بحبله جميعا، وأن لا نتفرق كما تفرق من قبلنا، وأن لا نكون أحزابا كل حزب بما لديه فرح، بل إذا كان التسمي باسم السلفي سيحزب المسلمين فلا نتسمى به، بل نقول نحن أهل السنة والجماعة، تمييزا لنا عن الرافضة، وكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو داخل في أهل القبلة، ما لم يحدث حدثا يخرج به عن هذا الدين ويحكم عليه بحسب انحرافه، يحكم عليه بحسب انحرافه، لكن يبقى له حقوق المسلم من النصرة والسلام ورد السلام ونحو ذلك من الحقوق التي يجب أن تؤدى له، وأن نتعاون جميعا نحن وإياه على مثلا محاربة الكافر، وعلى معاداة الظالم، وعلى نصرة المظلوم، وعلى تحقيق العدل، لا أني أتحارب معه لأجل أن أقضي عليه أو يقضي علي، أسأل الله العافية والسلامة، فإن هذا مما وقع في أهل الإسلام. والآن تشاهدون أهل السنة اشتغلوا بأنفسهم بعدما أحدث لهم الغرب هذه الدولة الحادثة التي صارت يعني تحارب أهل السنة والجماعة وتقتل كل من لا يبايعها على ما هي عليه، خلافا لما يعني كان حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونحن الآن يعني ألسنتنا حداد على بعض، وسيوفنا مشرعة على بعض، ورماحنا موجهة إلى صدور بعض، ولذلك صار العدو يتفرج علينا، وبلادنا منشغلة بالقتل والتقتيل والتدمير لكل ما هو في الحقيقة يعني أساسي في هذه الحياة. فيجب أن نتقي الله تبارك وتعالى ونعود بالله من الفتن. وإذا كان العلم هذا العلم هو الذي سيفرق فهذا بغي وليس بعلم. ما يجوز أن نفعل كما فعل أهل الكتابين من قبلنا لما جاءهم العلم تفرقوا بغيا بينهم. العلم يجمع ولا يفرق، العلم يلين القلوب ويحمل على الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، والحذر من 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 أن يهتك الإنسان دما حراما، أو أن يسفك عرضا حراما، أو أن يطعن في عرض أخيه المسلم، بل يكون صائنا للسانه، حافظا ليديه من أن تبطش بغير حق، ولرجليه من أن تمشي إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم، هذا العلم الذي يجمع الناس ولا يفرقهم، العلم الذي يهدي إلى الحق وينصر ويعين ويؤيد، لا هذا العلم الذي الآن في الحقيقة سار يعني دعواهم العلم إنما هي تفرقة بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه، هنا بالتنبيه على قوله كلمة جميلة، كلمة يزيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، هذه يعني أساليب الحلوة التي ذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه، وهو مشهور بهذا رحمه الله. ثم ختم بقول نواقض هذه الحلية، يقول اعلم وقال الله وإياك العثرات، أن من أعظم خوارم هذه الحلية المفسدة لنظام عقدها، يعني كأنه قال أمور حيث تكون جواب لأن يعني اسم أن، قال أولا إفشاء السري، عفوا إذا كانت اسم أن تكون منصوبة، إفشاء السري أو إفشاء السري، ونقل الكلام من قول إلى من قوم وليس من قول، ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة وكثرة الكلام والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن ومجالسة المبتدعة ونقل الخطأ إلى المحال. إفشاء السر خلق ذميم، وليس من خلق المسلم أنه يفشي سر إخوانه، فيجب عليك أن تصون السر مهما استطعت، وأن لا تفشيه، وأن لا تفضع أخاك، وهذا في الحقيقة من الخيانة، والمتحلي به قد سلب الأمانة، أو سلب جزءا منها. وقد ابتلي كثير من الناس أنك تحدثه بحديث فلا تشعر إلا وقد حدث به فلانا وفلانا وفلانا، مع أنك ربما يعني قد أظهرت له أن هذا سر أو أن هذا شيء يعني لا تحب أن يطلع الناس عليه، لكن رغبته في إفشاء أسرار الناس تحمله على ذلك، وهذا من الخيانة. لا ينبغي لطالب علم أن يكون مبعثرا لأسرار قد جمعت في صدره. ثم قالوا: نقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهي النميمة والنمام القتات لا يدخل الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة، وهذه حديث الوعيد يعني تجرى على ظاهرها، لكن لعظم إثم النمام نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحرم من دخول الجنة. الصلف واللسانة، الصلف بتحريك الصاد واللام بالفتح، هي يعني تطلق على التكلم بما يكرهه صاحبك، فأنت يعني صلف تتكلم بما لا خير فيه، أو أنك تتمدح بما ليس فيك، أو تكثر من التمدح، أو تتجاوز القدر في الظرافة يعني بحيث تتكلف هذه الظرافة تكلفا ممقوتا، أو أن تدعي ما ليس فيك تكبرا، كل هذا يطلق عليه الصلف. إنسان صلف يعني عفوا صلف فهو صلف. الصلف تجمع هذه المعاني، ولذلك تطلق على بعض الأحيان على الإنسان الذي صفيق الوجه يدعي ما ليس له ونحو ذلك من الأشياء المذمومة. وأما اللسانة فاللسانة تطلق على شيئين: الشيء الأول أن يكون الإنسان متحدثا بليغا لكن في الباطل، فيظهر الباطل بلباس الحق. وش الباء هذه؟ لو تنبهينا يا أختي على نسيت الباء. طيب، وأما اللسانة فتطلق أقول على شيئين: الأول على التكلم بالفصاحة والبيان لكن في الباطل، بحيث يكون يتكلم بالباطل ويظهر للناس أنه يريد الحق. وأيضا اللسانة تطلق على رفع الصوت في الجدل بقصد الظهور على الغير، بمعنى أنه يرفع صوته حتى يخرس غيره، وهذا لسانة. أما ارتفاع الصوت، مجرد ارتفاع الصوت أن يكون الإنسان صوته مرتفعا، فهذا ليس مذموما، بل هذه خلقة، كما كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي لطالب العلم أن يحذر ذلك، أن يحذر أن يكون لسنا في الباطل، وأن يكون يعلو على الناس بصوته لا بحجة وبرهان. النقطة الرابعة: كثرة الكلام، وينبغي لطالب العلم أن يحذر ذلك، يعني الكلام فيما لا ينفع. أما الكلام في الخير والبر والصلاح والموعظة والعلم النافع فلا بأس بها. خامسا: قال الدخول في حديث بين اثنين، وهذا أيضا مما ينبغي الإنسان أن يجتنبه. ويحدث في الحقيقة أن بعض الناس يعني من باب شو نسميها يعني ماذا نقول بلغ الشف يعني في اللغة العامية، يعني كلما رأتين يتحدثان دخل بينهما دون استئذان، وهذا ليس بصحيح ولا يجوز له ذلك. وينبغي أن يقدر للناس خصوصيتهم، وأن لا يحزن مثلا حينما يرى هذا يتحدث مع هذا، فقد يكون بينهما حديث لا علاقة له به، فينبغي له أن لا يدخل ويتسور على الناس أحاديثهم، فإن أذنوا له دخل، وإلا اكتفى بالجلوس في مكانه وعدم التدخل في حديث الآخرين. قوله الحقد، الحقد هي الكراهية والبغضاء بحيث يبغض نعمة الله تبارك وتعالى على عباده، سواء كانت نعمة دينية أو دنيوية. وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة، وهي بخلاف الغبطة، لأن الغبطة أن تتمنى مثل ما عند الغير دون أن تتمنى زوال ما فيه. أما الحسد فنعوذ بالله يتمنى زوال النعمة التي فيها ذلك الشخص، ويتمنى أن تكون له لكن مع زوال تلك النعمة عن ذلك الآخر. فينبغي لطالب العلم أن يحذر ذلك. أسوأ ما يكون في طالب العلم أن يكون فيه حقد وحسد، نعوذ بالله من ذلك، فإن هذا خلق ذميم، والحسد فيه مفاسد كثيرة. يكفي أنك قد بغضت وكرهت قسمة الله تبارك وتعالى. فليس هذا هو الذي قسمه فلان ولا فلان، وإنما هو قسم خالق الأرض والسماوات الذي يصرف الأمور كيفما شاء ويعطي من شاء ويحرم من شاء. ثم قال: وسوء الظن. ينبغي لطالب العلم أن يحذر من سوء الظن. والشيخ رحمه الله قال سوء الظن ولم يقل الظن، لأن الظن إذا كان مبنيا على أمور وقرائن ودلائل قوية فلا بأس به، والله تبارك وتعالى أمرنا باجتناب كثير من الظن ولم يأمرنا باجتناب الظن كله. والظن يعني إما أن تحترس به فهذا لا بأس، تحترس بسوء الظن، وإما أن تحكم بالظن فلا يجوز. في الفرق بين الاحتراس، الاحتراس يعني تحذر، تقول أنا والله ما أحب أتكلم مع فلان، تحذر منه لشيء رأيته فيه. وأما أن تحكم عليه وتقول والله فلان كذا بظن، هذا لا يجوز، لأن هذا إثم، إلا أن يكون هناك قرائن ودلائل واضحة تغلب جانب الصدق الظن. قال: مجالسة المبتدعة، لأن مجالسة المبتدعة في الحقيقة توهن الدين وتضعف من يعني إيمان صاحبها، وربما لبست عليه أمورا كثيرة. وحينما نقول المبتدع أيها الأخوات فلا نعني المبتدع الجزئي، يعني قد يكون بعض الناس مثلا فيه خير كثير لكن عنده خلل في الصفات مثلا، هذا مجالسته ليست محذورة، وبخاصة إذا كان تعرف أنت عند هذه المشكلة وأن تحذرها، لكنه في بقية الأبواب والعلوم متميز وأهل خير وصلاح، فهذا لا يحذر من مجالسته. إنما مجالس المبتدع يعني الذي فيه في منهجه بلاء، صاحب هوى، هذا هو الذي يحذر ويخاف عليك من الجلسة فيه. ثم قال في آخر نقطة: ونقل الخطى إلى المحارم. ينبغي لطالب العلم أن يكون عفا في خطواته كما يكون عفا في لسانه، فلا تصل كلماته إلى الأماكن المحرمة، كذلك لا تخطو أقدامه إلى الأماكن المحرمة التي لا تناسبه ولا تليق به. وكل هذه التنبيهات والتحذيرات من المؤلف رحمه الله وإياه هي من تمام النصح لك أخي طالب العلم، لكي تكون على الجادة المستقيمة وتحذر من الأخلاق الفاسدة التي ابتلي بها للأسف بعض الناس، مع أنه ممن يعني تقفر العلم وتلبس بلبوس أهل العلم، لكنه ابتلي بشيء من هذه الآفات التي ربما تكون مفسدة لعلمه وضارة للآخرين، وربما صادة عن دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فحذرنا منهم لئلا نتشبه بهم، لا لأن نحكي فقط ما وقع منهم، فليس المقصود فقط هو التشهير بأهل الكتاب بأنهم يصدون أو أن منهم من يصد عن سبيل الله، لا، ليس هذا دأب القرآن، وإنما المقصود التحذير من هذا الأسلوب الذي يكون فيه طالب العلم فتنة للناس، يصدهم عن دين الله تبارك وتعالى أو يوقعهم في الأمور التي هم يريدون النجاة منها، لكنه بضلاله وانحرافه وبدعته يوقعهم فيما يفرون منه. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين ضالين غير مضلين، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يأخذ بقلوبنا إلى البر والتقوى، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف قلوبنا على طاعته، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل قلوبنا أوعية خير وبر وصلاح وهدى، وأن يقينا الشر والضلال والغواية، وأن يكيد لنا وينكر لنا، وأن يكون عونا لنا، وأن يجعلنا ممن أقام الصلاة وآتى الزكاة وجاهد في الله حق جهاده واستقام على دينه وصبر على سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلقاه على الحوض إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذا في أسئلة في ختام هذا الدرس قبل أن ننهيه تفضل. تقول كيف أتخلص من الحسد والحقد، أكره هذه الصفة وأخاف أن أتصف بها. أولا كراهيتك لها هذا دليل على أنك إن شاء الله استغنى عنها، لأن الحسد والحقد في الغالب صاحبه لا يكرهه. الأمر الثاني مما يعين على ذلك أكثرك من ذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه وقول ما شاء الله والصلاة على النبي وسلم ونحو ذلك. الأمر الثالث مما يعين على التخلص من الحسد والحقد أن تنشغل بنفسك، بمعنى أنك يعني تنظر إلى عيوبك، تنظر إلى ما أنعم الله تبارك وتعالى كذلك يعني عليك، بحيث لا تبخس نفسك، فقد يكون أعطاك الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما وأنت تتعلق نفسك بما عند الآخرين، مع أن ما أعطاك الله قد يكون خير من ذلك وأفضل وأحسن. فينبغي لك أن تنظر إلى نفسك متفقدا لأحوالها وناظرا في نعمها التي أنعم الله بها عليك. الأمر الرابع أن تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخافض الرافع، وهو الباسط، وهو الرزاق، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه تبارك وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فإنك إذا عرفت ذلك ورضيت بقسم ربك جل وعلا علمت أن حقدك أو حسدك لن يعود إلا على نفسك. الأمر الخامس مما يعين على ترك الحقد والحسد أن تعلم أنك لو رأيت أحدا يعاملك بهذا الخلق ستكرهه. فأتي إلى الناس الذي تحب أن يأتوا إليك، فإن هذا معين لك على ترك مثل هذا الخلق. نسأل الله العافية والسلامة. الميازيب هي التي توضع في تقول ما معنى الميازيب؟ هي التي توضع في الأسطح لأجل أن يخرج منها الماء الموجود في السطح حتى لا يفسد السطح، هذا ميزاب. الصلف هو الشخص الذي يعني يتجاوز الحدود في الظرافة، يعني في عدم استعمال اللباقة في التعامل مع الآخرين، الإكثار من الكلام الذي لا يناسب، يتمدح بما ليس فيه، يدعي فوق ما هو فيه، كل هذه تسمى صلافة. ما الفرق بين الإسرائيلية القديمة والجديدة؟ الإسرائيلية القديمة هي ما يوجد في كتب اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل والقصص ونحو ذلك، وأما الجديدة فهي ما نفثه المستشرقون من معلومات وأحكام فاسدة وضالة عن دين الله تبارك وتعالى. هذه عبارة جيدة، إن المحسود ينام والحاسد يظل مشغولا بمن يحسد ولا يهنى في عيشه. والله هذه من الأشياء التي تضاف إلى كيفية التخلص من الحسد. نسأل الله من يكرمه أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ونحمد الله تبارك وتعالى على توفيقه أن يسر لنا شرح هذا المختصر، وأنصحكم أن تعودوا إلى الأصل لأنه في الحقيقة مليء بالفوائد، وكذلك أيضا شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله فإنه مليء بالفوائد العظيمة المفيدة. لا ينبغي لطالب العلم أن يتوقف عند هذا القدر، بل ينبغي له أن يكون طلعة هماما لا يتوقف إلا حيث يتوقف نفسه. أسأل الله مني وكرمته لنا ولكم توفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى. فيما يتعلق بالواجبات سأصحح الموجود وأرجو أن تعذروني